لا يزال موصولا مع هذه السورة المباركة، مع سورة التوبة، تلك السورة العجيبة التي تغلغلت في قلوب المنافقين وأخرجت ما فيها من دخن ومن غش ومن خداع للمؤمنين ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وقفت معكم في اللقاء السابق عند قول الحق تبارك وتعالى وهو يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بأخذ الصدقات من هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وقال عسى الله أن يتوب عليهم، فقال بعد ذلك ربنا جل وعلا خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وقلت في اللقاء السابق على خلاف بين أهل التفسير وبين أهل العلم، هل الصدقة الواردة في هذه الآية هي الصدقة الواجبة يعني الزكاة المفروضة، أم هي صدقة تطوع يأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الذين خلطوا بين أعمال صالحة وبين أعمال سيئة، فشهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوات كثيرة وتخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر، ولكنهم ندموا على ما فعلوا فجاءوا واعترفوا بذنوبهم، فهؤلاء يأخذ منهم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصدقات لتطهرهم من هذه الذنوب وليدعو الله تبارك وتعالى لهم. فدعاء النبي صلى الله عليه وسلم سكن للمؤمنين تسكن له القلوب وتطمئن به القلوب. وذكرت أيضا في اللقاء السابق بأن صلاة الله تبارك وتعالى على العبد هي الرحمة، وأن صلاة الملائكة على العبد هي الاستغفار، وأن صلاة العبد على العبد هي الدعاء. وذكرنا ودللنا على كل ذلك في قول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فصلاة الله تبارك وتعالى رحمة من الله تبارك وتعالى على العبد، وصلاة الملائكة استغفار كما قال ربنا تبارك وتعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وصلاة العبد للعبد كصلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم وصلاة النبي وصلاة النبي علينا، فهي دعاء منا للنبي صلى الله عليه وسلم ودعاء من النبي صلى الله عليه وسلم لنا، غير أن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه بركة كثيرة، فكل نبي يكون دائما مستجاب الدعوة، ورسولنا صلى الله عليه وسلم هو خير الرسل جميعا. ومن أهل العلم من قال إن الصدقة الواردة في هذه الآية إنما هي الصدقة الواجبة بمعنى الزكاة، فالزكاة أيضا حينما تدفع وحينما يأخذها الإمام من الرعية إنما تطهرهم وترفع من شأنهم عند الله تبارك وتعالى، وتزكيهم يعني تنمي مالهم وتطهره، فما نقص مال من صدقة، فوالله إن الذي تدخره عند الله تبارك وتعالى هو الذي يبقى، وإن الذي تنفقه على نفسك وعلى أولادك لهو الذي يفنى. وضربت لكم مثالا كثيرا ما أضربه وأضربه حتى تتعلموا من أم المؤمنين عائشة في فهمها وكيف صحح لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الفهم في الادخار عند الله تبارك وتعالى. عند الله تبارك وتعالى ذبح النبي صلى الله عليه وسلم شاة فوكل الأمر في توزيعها لعائشة، فحبست له الكتف، وكان صلى الله عليه وسلم يحب لحم الكتف من الشاة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليسأل عائشة فقال لها كم بقي من الشاة، قديش بقي من الشاة، وزعتها كلها ولا بقي منها شيء؟ قالت لم يبق من الشاة إلا الكتف، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم بل بقيت الشاة كلها إلا الكتف. فالشاة كلها بقيت عند الله تبارك وتعالى إلا الكتف الذي سنأكله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فكن على ثقة بأن الذي تنفقه في سبيل الله هو المدخر حقيقة، وهو الذي لا يضيع أبدا، بل ينميه ربنا تبارك وتعالى ويربيه، كما قال الحديث إن الله تبارك وتعالى يربي الصدقات كما يربي أحدكم فلوه. الفلوه هو ابن الفرس، شوف كيف ينميه وكيف يرعاه وكيف لحد ما يكبر ويصير فرس أو حصان. فالله تبارك وتعالى له المثل الأعلى، يربي ينمي زكاة أحدكم ونفقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه. والله تبارك وتعالى قال في كتابه بأن الربا الذي يأخذه الإنسان من البنوك ومن غيرها أو يتعامل مع الناس بالربا، هذا لا يربو عند الله تبارك وتعالى، وإنما الذي يربو عند الله تبارك وتعالى هي الصدقات. قال جل وعلا: أما أخذتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما أخذتم من زكاة وما أنفقتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. مع أن هذا خارج منك، والربا أخذته، الربا داخل، يقول عنه ربنا لا يربو عند الله، والصدقة طالعة خارجة من عندك، المفروض بالعقل أنها تنقص المال، والربا داخل. يعني أنت حاطط 100,000 مثلا ويجي لك منها كل شهر مثلا 5,000 أو أقل أو أكثر، هذا داخل فيك. ربنا سبحانه وتعالى يقول لك هذا المال لا يربو لا يزيد، بل هو كرب عليك وعلى أولادك، ويمحق البركة من رزقك ومن رزق أولادك، مع أنه داخل. والزكاة خارجة طالعة من المال، المفروض تنقصه. فيقول: وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. تضعيف عند الله تبارك وتعالى، ما نقص مال من صدقة أبدا أبدا، ما في نفقة تنفقها في سبيل الله تبارك وتعالى تنقص مالك، بل تزيده وتبارك فيه دائما. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم من ذنوبهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. سميع بأقوالهم، عليم بنياتهم. فالإنسان قد يتكلم كثيرا، ولكن الله تبارك وتعالى هو الذي يطلع على النيات، هل هذا الذي يتكلم يكون صادقا في كلامه أم لا، هل هذا الذي يتكلم كثيرا يكون عاملا بكلامه أم لا. فالذي يكشف النيات والذي يطلع على السرائر هو الله تبارك وتعالى، والله سميع عليم. ألم يعلموا هؤلاء القوم الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، أو ألم يعلموا، ألم يعلم كل الناس أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات؟ يعني لو أقدموا على التوبة بندم وبإقلاع عن الذنوب، ينبغي أن يعلموا. هذا الاستفهام يسمونه العلماء للتقرير. فإذا سألت ألم تعلم أن الله يعلم، يقول لك نعم، إذن فأقر هو بنفسه بأن الله يعلم، هذا استفهام تقريري. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، يعني يقبلها جل وعلا. وكان من فقه أمنا عائشة رضي الله عنها أنها كانت تعطر الدراهم التي تخرجها في سبيل الله، تروح عطيها لها كده يعني سنة دهن عود أو سنة مسك. فسألوها عن ذلك فقالت: إن الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع في يد الفقير. انظروا إلى فقهها، وهذا حديث. فالصدقة تقع في يد الله جل وعلا قبل أن تقع في يد الفقير، فتصدق بأجود ما تحب وبأفضل ما تحب، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مما تحب أنفق. إحنا دائما نبحث دائما في النفقات، ندور على الحاجات الهرهيد اللي في البيت اللي ما تلبس ولا كذا، نقول يلا نصدق بها، كأن في كشرة عندنا في البيت عاوزين نتخلص منها. سبحان الله، انفق من أجود ما تلبس. نجي حتى تعالى كده، طب ما يمر عليك مسكين وهذه مجربة، وتروح تطلع البيزات مثلا عشرات أو ميات، تدور على أقدم ورقة وتعطيها الغلبان. صح هذا؟ يقول لك خلص منها. وسبحان الله كان الشيخ شعراوي عليه رحمه الله تبارك وتعالى يذكر يقول لك دائما الانسان لما بيعطي بيعطي الرديء ولما يحب ياخذ ياخذ اجود الاشياء. فجرب نفسك، هو كان يقول هكذا عليه رحمه الله، جرب نفسك وانت رايح تشتري شيء وتطلع الفلوس البيزات من جيبك وهتدي تعطي للتاجر، بتقعد تدور على القديمه تروح اعطيها له. طب لما تيجي تاخذ هو يعطيك واحده قديمه يقول لا يا اخي ما احب هذا، غير لي 500 ثانيه، جيب لي 500 جديده، جيب لي 100 جديده. هذه طبيعة في النفس، وتحبون المال حبا جما وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا عن المال، فدي طبيعة الإنسان، يحب يعطي الرديء ويأخذ أنفس الأشياء، طبيعته هكذا. فإذا هنا لابد أن تخرج أفضل ما عندك. ألم يعلموا أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم جل وعلا، يتوب على من ندم وعاد إليه ورجع إليه، ويتوب الله على من تاب. لكن المسألة لا تقف عند الندم كما قلت لكم، فإن الندم وحده لا يعد توبة، وإنما الندم يحتاج بعد ذلك إلى إقلاع عن هذا الذنب الذي ندمت عليه، ثم يحتاج بعد ذلك إلى عهد مع الله تبارك وتعالى وعزيمة ألا ترجع إلى الذنب. هنا تتحقق شروط التوبة. إذا مجرد أن تندم فقط ليست بتوبة، إنما يحتاج الأمر إلى ندم وإقلاع عن الذنب وعهد ألا تعود مرة أخرى إلى الذنب. لو اختل شرط من هذه الشروط فالتوبة ليست بنصوح. هذه التوبة النصوح الذي قال فيها ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى الله أن يكفر عنكم سيئاتكم الآية. هذه التوبة النصوح كما قلت يندم على فعل الذنب ويقلع عن الذنب، ثم يعاهد ربه جل وعلا ألا يعود إلى الذنب. قد يقول قائل مرات أعاهد ربي وأنا صادق في عهدي وتضعف نفسي، تضعف نفسي مرة أخرى وأعود إلى الذنب. نقول له تب مرة أخرى وعاهد ربك مرة أخرى، وإياك إياك والإياس من رحمة الله تبارك وتعالى، لا تيأس من رحمة الله عز وجل، لأنك إن أتبعت الذنب بتوبة، إن أتبعت الذنب بتوبة لعلك تتوب على التوبة، لكنك لو أيست من رحمة الله تبارك وتعالى تموت على المعصية، وهذه خاتمة سيئة والعياذ بالله. فلا تقطع أملك في الله أبدا جل وعلا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، أنيبوا ارجعوا. ويمدح ربنا تبارك وتعالى بعض رسله بقوله نعم العبد إنه أواب، رجاع إلى الله تبارك وتعالى. فيحب الله تبارك وتعالى الأوابين، ويحب التوابين، ويحب الذين يرجعون إليه بعد الذنب. حتى إن في الحديث يسأل ربنا تبارك وتعالى جبريل وهو العليم بحال العباد عن عبد توجه إلى الله تبارك وتعالى وقال يا رب يا رب يا رب اغفر لي، فقال يا جبريل ماذا فعل عبدي؟ والله يعلم ماذا فعل العبد، إنما يريد أن يبين لنا أمر هذا العبد. فيقول يا رب عبدك عصاك ثم تذكرك فاستغفر وطلبك، فقال يا جبريل أشهدك، علم عبدي بأن له ربا يغفر فأشهدك أني قد غفرت له. رجع لي تاني، عصاني وتذكر ان له ربا يغفر ويرحم، فما دام قد استغفرني اشهدك ان تغفر، ان اشهدك اني قد غفرت له. يعود الى الذنب مره اخرى، فيسال الله سبحانه جبريل ماذا فعل عبدي، ويعود للاستغفار، يا رب عصاك ثم رجع ليستغفرك، قال علم عبدي ان له ربا يغفر فاشهدك اني قد غفرت له. اذن الشاهد لن يمل الله حتى تملوا. إياكم إياكم أن تقنطوا أحدا من رحمة الله، إياكم، فإن رحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء وسيكتبها للذين يتقون. ولكن الأمر يحتاج منكم إلى شعور بالندم في القلوب بأنك ابتعدت عن الله وأنت في حاجة إليه. نحن فقراء إليه أيها الإخوة الأحبة، نحتاج وهو غني عنا، نحتاجه في النفس الذي نتنفسه، في الماء الذي نشربه، في الطعام الذي نطعمه، في بصرنا الذي نبصر به، في يدنا التي تتحرك، في آذاننا التي تسمع، في ألسنتنا التي تتكلم، كل جوارحنا ملكه جل وعلا، فنحتاج إليه دوما، هو غني عنا جل وعلا. فإذا لابد أن تفهموا ذلك جيدا. ألم يعلموا أن الله هو يغفر، أن الله يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات، وأن الله هو التواب الرحيم، رحمته وسعت كل شيء جل وعلا، وعفوه جل وعلا سبق غضبه، ورحمته أيضا سبقت غضبه. ولذلك في الآية التي ستأتي بعد الآية الآتية سترون أن رحمة الله تبارك وتعالى وسعت كل شيء. كيف؟ ثم بعد ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: وقل اعملوا، والأمر هنا للنبي عليه الصلاة والسلام، سواء يقول لهؤلاء، يكون السياق ماشي في الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، يقول لهم ربنا تبارك وتعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، أو سواء كان هذا الأمر للناس جميعا، ومن باب هذا قل اعملوا ليس من باب، هو صحيح فعل أمر، ولكن يراد به التهديد. يعني أقول لك مثلا: طيب لما ولدك يحيرك ويغلبك وجايب له كل حاجة في البيت وكل طلباته مجابة، أقول له: طب اعمل ما بدالك وبنشوف احنا في يوم النتيجة في آخر السنة. فاعمل ما بدالك هذه مش معناه يروح افسق وافجر، لا، معناه بهددك، أنا وفرت لك كل شيء، فاعمل ما بدالك في نتيجة في الآخر. كما قال ربنا تبارك وتعالى لله المثل الأعلى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فهل معنى اعملوا ما شئتم أمر أن الله تبارك وتعالى أن تفعل الموبقات والمعاصي؟ إن الله تبارك وتعالى يأمر دائما بالعدل، ولا يأمر إلا بخير، ولا ينهى إلا عن شر جل وعلا. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاعملوا هنا في قول الله تبارك وتعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، تهديد، ليس أمر على بابه، إنما يقصد به التهديد. اعمل ما بدالك فأنا بصير بما تعمل، روح في أي مكان، اعمل في أي حاجة، هجيني خبرك. يبقى بهدده، يبقى هو جاي يعمل المعصب والآدء، ده هددني، ده الراجل هددني، يبقى إذن في عيون علي، يبقى لامن لو عملت كذا يبقى في وراي واحد من التحريات، يمكن اللي كان في بوصلة على القهوة هذا، يمكن مش عارف يخليه تروش. فإذن هذا أمر لما يقول لك واحد من البشر، يقول لك اعمل ما بدالك، بس خلي بالك تلعب من ورانا أخبرك بالجينة. فمسكين يروح ما يتهنى بأكل، ولا يتهنى بفسحة، ولا يتهنى بشوية، لو قعد مع زوجته مع أولاده وبس وشاف واحد في الحديقة يطالع ويقول لك: آه خلي بالك هذا من التحريات. لو واحد من الدار ولا عمود يقول له: آه هذا من التحريات، بس بيتصنت ما يبغانا أشوفه. هذا في البشر، في معلوم البشر، يتهدد الإنسان من البشر، فكيف لو كان الذي يهددك هو الذي يقدر عليك جل وعلا؟ يعني تهديدات البشر تقدر تلعب عليه وتروح منه وتعمل له حيل، ممكن، لكن أنت تحت سمعه وبصره جل وعلا، ولا تغيب عنه غائبة في الأرض ولا في السماء. فلما يقول ربنا تبارك وتعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، فيهددكم. وحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، فسيرى، يعني جاية مستقبلا بعدين هيرى، سبحان الله، ده هو علم قبل أن يخلق. إذا ما معنى فسيرى هنا؟ ليس على بابها كما يقول العلماء، إنما فسيرى يعني سيظهر الله عملكم للناس وللرسول ويفضحكم ويكشف سركم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وليت المسألة تقف عند الفضيحة أو كشف المستور، إنما وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. هذه بقى نسأل الله تبارك وتعالى أن يسترنا في الدنيا والآخرة. هذه الفضيحة الكبرى، الفضيحة الكبرى بين يدي الله، يدي الله تبارك وتعالى. لا تخشى فضيحة الخلق، لو فضحت في مكان ممكن تغادره بالمرة وتسافر وتبدأ حياتك في مكان جديد ولا أحد يعلم عنك شيئا. فضيحة البشر ممكن التغلب عليها والناس تنسى. والله اللي هتك سترك وفضحك وكشفك لو بعد كده أحسنت إليه يمشي وراك مثل الكلب، ويعترف يقول: لا كنت غلطان، وأنا ما رأيت منه شيء، الريال كان أحسن ريال وكذا، وهو شاف عليك وكذا وفضحك، لو أطعمت فمه لاستحت عينه بعد ذلك. أطعم الفم تفتح العين. فإذا الشاهد من هذا الكلام أن فضيحة الخلق لا وزن لها، إنما الفضيحة الكبرى أن تفضح بين يدي الله تبارك وتعالى، أسأل الله أن يسترنا بين يديه، هذه الفضيحة الكبرى. وأكبر الفضائح أن تفضحك جوارحك، يأتي الكذاب بين يدي الله تبارك وتعالى ويكذب، يسأل رب أنت فعلت كذا وكذا وكذا، يقول لا ما فعلت. يوم نبئهم الله بما عملوا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أحصاه الله ونسوه، هو يكون نسى حد، فيكتم هذا أمام الله تبارك وتعالى، أو يتغاب بين يدي الله تبارك وتعالى ويقول ما عملت، فيختم الله تبارك وتعالى الفم، وتتكلم اليد بما فعلت، والجلود تشهد، والرجل تشهد بما فعلت. فينظر العبد إلى جوارحه وقد فضحته بين يدي الله تبارك وتعالى، يقول لا ألم أناضل من أجلك؟ طب من لا يعذب؟ من أنت لا تعذب في النار؟ أنا بناضل وبكافح وبكذب عشانك. فتقول الجوارح عندها أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء، خلاص أنت كان لك سلطان علينا في الدنيا، كان لك سلطان علينا في الدنيا، بتحركنا كيف تشاء، تأمرني أرتشي برتشي، تؤمر رجل تسعى لدعارة أو لشرب خمر أو لمجلس ميسر بتسعى، تأمر العين أن تنظر إلى محرم بتفعل، بتأمر اللسان أن يغتاب في أعراض الناس وينم بفعل. الآن لا سلطان لك علينا، أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فإذا كل شيء سيشهد على العبد، تشهد عليه ملائكة، كتابه يقرأه فيرى فيه أعماله الصالحة أو أعماله السيئة، فإذا كان من أهل اليمين أخذ كتابه بيمينه، وإذا كان من أهل الشمال أخذ كتابه بشماله وراء ظهره، فنعوذ بالله من الخذلان. إذن وستردون إلى عالم الغيب والشهادة، هذا من صميم عقيدتنا، الإيمان بالبعث، بالعودة إلى الله تبارك وتعالى. فإذا نقول دائما لابد أن نرسخ الاعتقاد في قلوب الناشئة، لو اليقين ثبت في القلوب ذاق العبد طعم الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره، بعد ذلك كأنك حصنته، حتى هذا العبد لو انفلت في فترة من الفترات عاد إلى ربه، بخلاف لما تأمر عبد بأمر معين أو بفضيلة معينة ويعملها استحسانا له، يعني مثلا تقول له يا أخي ما تشرب الخمر، الخمر فيها ضرر عليك وكذا وكذا، يلقى كلام جيد يقتنع بكلامك، يجي واحد ثاني غيرك يقنع أن الخمر حلوة يشربها، ليش؟ لأن ما في، ما وضعت في قلبه مرجعا يرجع إليه في التمييز بين الخير والشر. فإن وجدت له في قلبه مرجعا من الإيمان، وبأنك تعبد ربا وحسبك أنك عبد لهذا الرب، فما أمرك به فهو الخير لك، وما نهاك عنه ففيه الشر، يقدم العبد على ربه جل وعلا بهذه الطريقة، يبتعد بنفسه عن المحرمات حتى إذا لم ينهاه أحد، ويفعل الطيبات حتى لو لم يأمره بها أحد. فنقول الشاهد هنا لابد أن نرسخ الاعتقاد في قلوب الناشئة، وهذه بداية دعوة الرسل كما سنعلم فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى، بأنهم رسخوا الأول الاعتقاد، العبادة لله تبارك وتعالى، ثم جاءت بعد ذلك الأخلاق تبعا لهذا الترسيخ. فلما آمنوا وجاءهم الأمر من الله تبارك وتعالى افعلوا كذا فعلوا، لا تفعلوا كذا انتهوا. وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فمن أجل ذلك لابد أن تعد نفسك إعدادا خاصا، واعلم أن أي عمل تقدم عليه في غيبة الناس وبعيدا عن أعينهم سينبئك الله به. فإن تبت ورجعت إلى الله تبارك وتعالى ستره الله عليك، حتى ربما وإن شاء الله تبارك وتعالى أن نكون من هؤلاء، يبدل الله سيئاتك حسنات، كما قال ربنا تبارك وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال أهل العلم من المفسرين: يقرأ العبد سيئاته في الصحف، ثم إذا عاد مرة أخرى لقراءتها وجدها انقلبت حسنات. وقيل أيضا في تفسير الآية: تبدل سيئاتهم حسنات، بمعنى أنه كان يملأ الأرض شركا فأصبح يملأها توحيدا، كان يملأ الأرض عربدة وفجورا أصبح يملأها ذكرا وطاعة لله تبارك وتعالى، بدلت حالته. وهذا تجده يعني في كثير من الشباب الذي كان يسير في ظلمة الجاهلية وكان يسير في ظلمة المعاصي، بعدما يتوب الله تبارك وتعالى عليه تجد أن حياته انقلبت رأسا على عقب، حتى يقولوا له ربعه: انت تصير تصلي؟ وين السهر؟ وين كذا؟ وين الورق؟ وين وين وين؟ يقول له: خلاص الحمد لله رب العالمين، تاب الله عليه. فإذا أناس تنقلب أحوالهم، وهذا الذي ينبغي أن يتغير به المسلم، مجرد أن يعلم أنه عبد لله وأنه سيرجع إلى الله تبارك وتعالى وينبئه بما عمل، لا بد أن يتلقى كل أمر من أوامر الله تبارك وتعالى على أنه فيه الخير، وأي نهي على أن فيه الشر فيجتنب. ولا بد أن يكون كالجندي في الميدان لما بيأمر سيده الضابط الأعلى منه رتبة: افعل كذا، ما بيقول له ليش افعل. تعال كده في حياة العسكريين ما يقدر يقول له: ليش يا سيدي أعمل كذا؟ تمام يا فندم، ويروح نفذ الأمر يا حضرة الضابط. فالنقيب يأمره الرائد، والرائد يأمره المقدم، والمقدم يأمره العقيد، والعقيد يأمره العميد، والعميد يأمره اللواء، ولا يناقش أمرا من أوامر من فوقه، ما يقول ليش هذه ما تنفع معانا الآن وممكن نعدلها، أبدا. بل هناك من الناس من هو متكبر، لو بمجرد أن يبدي رأيا له من هو أقل منه رتبة يحوله إلى التحقيق، ما يأخذ المسألة على أنه هذه قوانين بشرية نأخذ ندي فيها ونتعاطى فيها وجهات النظر، لا، يتكبر. يقول له: تتعلمني شغلك؟ تتعلمني شغلي؟ تتنفذ الأوامر بس، مالك اللي تقول سمعا وطاعا، ولو كررتها تانا يكون لك موقف غير جيد، وسيكتب ذلك في تقريراتك السرية. يقعد يهدد بأمور الدنيا. هذا العبد لابد أن يعلم أنه بمجرد أن التزم ومجرد أنه خضع لله تبارك وتعالى عليه أن يخلع كل صفات الجاهلية من فوق جسده، من فوق جسده: تفاخر بالأنساب، التعامل بالربا، تفاخر باللون، تفاخر بالجنسية، تفاخر كل هذه أمور جاهلية. ولابد أن يعلم أنه عبد لله تبارك وتعالى، ليس له عند ربه إذا اتقاه إلا الرحمة والمغفرة والرضوان، وإذا ما تجبر على ربه وأعرض ليس له عنده إلا النار وبئس المصير. قال جل وعلا بعد ذلك، بعدما قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. قال: وآخرون مرجون لأمر الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم. هؤلاء مرجون يعني مؤخرون لأمر الله تبارك وتعالى، إما يعذبهم ربنا تبارك وتعالى بما اقترفوا من الذنوب أو من الذنب، وإما يتوب عليهم. قال علماؤنا إن هذه الآية تتحدث عن هؤلاء الثلاثة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم تبوك، عن غزوة تبوك، وما كان لهم من عذر. وسيأتي بعد ذلك إن شاء الله بأن الله تبارك وتعالى سيتوب عليهم. قال جل وعلا: على الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. هؤلاء قال عنهم ربنا تبارك وتعالى: وآخرون مرجون لأمر الله، مؤخرون لأمر يحكم فيهم ربنا تبارك وتعالى بحكمه. ولكن كان من أمرهم العجب، فهم صدقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام وجاءوا واعترفوا أنهم ما كان لهم من عذر في تخلفهم عن الغزوة، ومع ذلك ما استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي فيهم بحكمه، تركهم لأمر الله تبارك وتعالى، وظلوا كما سنرى 50 يوما لا يكلمهم أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن كعب بن مالك يروي حكاية تخلفه هو وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع رضي الله عنهم جميعا الثلاثة، قال حتى كنت آتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وألقي عليه السلام في المسجد فلا أدري أرد السلام أم لا، مع أن رد السلام واجب، خلي بالك يعني إلقاء السلام سنة، لك أن تلقي السلام ولك أن لا تلقي، لكن إذا ألقي عليك السلام فوجب عليك أن تجيب، لأنك إذا لم تجب السلام فأنت آثم. قال جل وعلا وإذا حييتم بتحية فحيوا، فعل أمر، فحيوا بأحسن منها أو ردوها، يعني واحد قال لك سلام عليكم قولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه أحسن منها، أو قال لك السلام عليكم ردها وعليكم السلام هذا أقل شيء. في بعض الناس تقابلهم كده ما شاء الله ملتحين، تقابلهم في الطريق السلام عليكم السلام كأن طلعها بدرهمين، سبحان الله، لا إله إلا الله، يعني هذه ظاهرة للأسف موجودة، يعني هنا قال ما يلقي، وهذه يعني من علامات نبوءة النبي عليه الصلاة والسلام كما قلت لكم ألا يسلم الرجل إلا على من يعرفه، هذه من علامات القيامة، من علامات الصغرى، لما شرحنا علامات القيامة الصغرى من علامات القيامة، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام، يمشي الرجل إذا عرف فلان السلام عليكم يا فلان يا فلان، طب واللي قدامك ده مش مسلم اللي بتقابله ما تلقيش عليه السلام ليش؟ سبحان الله، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. حتى كان الصحابة في سفرهم لو يعني ماشي هذا بفرسه وهذا بفرسه أو بناقته وهذا بناقته وفرقتهم مثلا شجرة أو شيء، يجي من بعد الشجرة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنت كل شوية ما يدخل عليك واحد السلام عليكم، أوه دوشنا يا أخي 50 سلام، كل شوية طقطق السلام عليكم السلام عليكم، خلاص سوينا أنا مسجل وكل شوية يقول السلام عليكم، يعني أمور عجيبة، يعني مع أن الإنسان من هؤلاء ممكن يخوض ساعة أو ساعتين يتكلم في كلام تافه بصدق، ممكن يقعد ساعة كاملة يجادلك يقول لك يا أخي مباراة العين والوحدة كانت التفوق للعين فيها بس خسارة طلعت متعادلة والوحدة كانت هي، يقعد يجادلك في الموضوع ده يمكن ساعة، سبحان الله، يعني في أمور تافهة ممكن يقعد معك ساعة ساعتين، ثم ما بتشوفوا تحليل المباراة بيقعد ساعتين، ساعات حللك مباراة الأهلي والزمالك بيقعد ساعتين، ايش اللي استفدناه احنا من تحليل المباراة هذه وايش ايش اللي فاد الأمة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، نحن نعيش في خواء، في خواء. فإذا هذه المسائل يعني لابد أن نقف أمامها طويلا، مسألة العبد أن يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى وأن يقدم على ربه جل وعلا. فيقول كعب فكنت أقول السلام عليكم فلا أدري أرد السلام أم لا، وسيأتي حديث إن شاء الله نشرحه بالتفصيل بإذن الله تبارك وتعالى، كنا قد شرحناه في السيرة في غزوة تبوك. ويقول وكنت أصلي وأسترقه النظر فكان يقبل علي إذا لم أنظر إليه فإذا نظرت إليه أعرض عني صلى الله عليه وسلم. فإذا هؤلاء الثلاثة كانت حكايتهم حكاية بالنسبة لتخلفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم واعترافهم بالصدق، والصدق أتعبهم، أتعبهم بالفعل، ولكن كيف كانت العاقبة؟ قال جل وعلا في نهاية حكايتهم كما ستأتي إن شاء الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ولذلك جاء كعب لما نزلت براءته من عند الله، مو من عند بشر ولا حتى من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده من عند الله جل وعلا، قال يا رسول الله إني إنما نجاني الصدق، إنما نجاني الله بالصدق، وإني أرى من توبتي أن أنخلع من كل مالي، فقال له أمسك عليك مالك، فتصدق بثلث ماله صدقة لله تبارك وتعالى فرحا بتوبته. إذن فالشاهد آخرون مرجون لأمر الله. الإرجاء يعني الإبقاء أو التأخير، ارجع هذا الأمر يعني أخره، مؤخرون لأمر الله، هو اللي يقضي فيهم بقضائه ويحكم فيهم بحكمه جل وعلا. وبعض العلماء يقولون من كان مرجوا لأمر الله فأبشر به خيرا، فالله رحمته وسعت كل شيء وسبقت غضبه، إما يتوب عليهم وإما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله غفور رحيم. إذن هنا العلماء حصروا المسألة في أمرين، إما العذاب وإما التوبة. إذن فلا ترجو مغفرة من غير توبة، مغفرة تريد مغفرة من الله تبارك وتعالى، لا تقبل على الذنب ولا تتوب عنه ثم بعد ذلك ترجو رحمة الله تبارك وتعالى وتقول رحمته واسعة كل شيء، لا، هذا من الاستهانة بالله جل وعلا، لأنك حينما تقبل على عصيانه عصيان الجبار جل وعلا وترجو رحمته كأنك تستهزئ به، لكن لما بتقبل على العصيان وتتذكر أنك ضعيف وأنه جبار ثم تعود إليه ليتوب إليك، هنا يقبلك وهنا يغفر لك. فإذا لابد أن نفهم المسألة، ما هو تقدم على المعصية وتقول يا أخي يا بختنا بالنبي، ده احنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، واحد ما بيصلي ولا كذا يقول لي صدق يا أخي أنا صحيح ما بصلي وبشرب خمر وبدخن وكل شيء، بس صدق هنا قلبي عمار، لو فتحت قلبي تلقى أبيض، أبيض ليش ما في دم، يعني كلام عجيب. شوف هذه الأماني التي قال فيها ربنا تبارك وتعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به، هذا كلام رب العالمين جل وعلا. إذن المسألة مش بالأماني، إنك تقبل على المعصية وتخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام وترجو رحمة الله تبارك وتعالى، كيف هذا؟ ده أنت تقبل على الطاعة وإن زلت قدمك على المعصية إلى المعصية رجعت إلى ربك مرة أخرى ترجو رحمته، بل إنك تقدم على الطاعة وترجو أن يقبلها الله تبارك وتعالى، فلا تدري قد لا تقبل وقد تلقى في وجهك لأن فيها رياء مثلا. بعض الناس تلف صلاتهم في خرقة بالية وتلقى في وجوههم يوم القيامة وتقول ضيعك الله كما ضيعتني، صلاة كان يصلي. فإذا المسألة تحتاج إلى ماذا؟ إلى رجوع إلى الله تبارك وتعالى وحسن التجاء إلى الله، إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، يتوب عليهم بناء على توبتهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ويتوب الله على من تاب. فإذا لما بيقدم العبد بس على ربه تبارك وتعالى خطوة، الله يتقدم إليه أكثر من ذلك. قال جل وعلا في الحديث القدسي من أتاني يمشي أتيته هرولة، من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراع، ومن تقرب إلي باع تقربت منه ذراع، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وانظر لفرح الله تبارك وتعالى برجوع عبده إليه، يفرح ربنا تبارك وتعالى برجوع العبد إليه أشد فرحا، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه المشهور عند مسلم أشد فرحا من هذا العبد الأعرابي في الصحراء الذي فقد بعيره وراحلته وعلى البعير الماء والزاد يعني هيهلك، فلما رجع إليه ناقته أو راحلته أمسك بخطامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من الفرح. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم وقال أخطأ من الفرح. فانظر لها فرح هذا الرجل برجوع دبته، الله أشد فرحا برجوع عبده العاصي إليه من هذا الرجل، وهو غني عنا، يعني رجوعك إليه ما هيزيد في ملكه شيء، وإعراضك عنه لن يضره بشيء جل وعلا، فهو الغني غنى ذاتيا، ولكنه يفرح برجوع عبده إليه وبتوبة عبده إليه حين يتوب. ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده؟ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، والله تواب رحيم، والله غفور رحيم. إذن إخوة الأحبة، وقف مع النفس، أقبلت النفس كثيرا على شهواتها، وأقبلت النفس دائما على الدنيا وعلى زينتها، ولم نبقي لآخرتنا إلا القليل إلا الفائض من وقتنا، فهذا والله من ظلم الإنسان لنفسه. ده ينبغي أن نقدم ونقبل على الله تبارك وتعالى بأنفس ما نملك من الوقت ومن الجهد ومن المال، والبقية الباقية تبقى لدنيانا. أما نحن كيفنا حياتنا على الدنيا، أهم شيء استيقاظك في وقت الدوام قبل الدوام بساعة وتروح الدوام، يضيع وقت كبير في الدوام وترجع من الدوام، برنامجك إنك بعد ما تأكل ترقد، وحتى ساعات في كثير من الناس الآن في بالنسبة للتوقيتات الجديدة من يوم ما أخذوا الأجازة يوم الخميس ما تهم صلاة العصر. كثير الآن من الشباب للأسف الموظفين صلاة العصر ما يحطها في الحسبان، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ترك صلاة العصر، من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الذي يصلي العصر حين تميل الشمس إلى الصفر، يعني قبل الغياب بشوية، قبل الغروب بشوية، قال ها تلك صلاة المنافقين، تلك صلاة المنافق. فأنت رجعت تغديت، تعال على نفسك شوية كأنك في أوفر تايم، يعني بالله عليك لو قال لك رئيسك في العمل يعني تأخر النهاردة ساعتين، يا فلان أنا وراي كذا، ما لنا صالح بوراك، ما اتصل بهم بالتليفون قل لهم أنا هتأخر ساعتين وبنجيب لكم هنا سندوتشات وكذا، عندنا شغل متأخر. ما هتقول له لا، ما هتقول له لا أبدا، ولا تجرؤ أن تقول له لا. فربك سبحانه وتعالى يريدك، يحب أن يراك في الصلاة في وقتها، أحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها. لا يحب الله تبارك وتعالى أن تكون الصلاة مقامة في العصر وانت راقد في البيت نايم. هتقول لي النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، أقول كلمة حق أريد بها باطل، ما أنت أصلا نومت نفسك. ده هذه النومة، النومة العفوية، يعني أنت نايم ومضبط حالك على أنك تصحى الفجر وثقل نومك ونمت عن الصلاة، لكن أصلا نيتك أنك إيش تنش تقوم. فإذا جيت لقيت خلاص باقي ربع ساعة يا أخي العصر، باقي تلت ساعة، أقرص على نفسك شوية، اعمل لك قلاص شاي صعيدي تقيل أسود يطقطق راسك كده يخليها تصحصح شوية، صلي وبعدين نام. فإذا الشاهد إخوة الأحبة أن احنا دائما نكيف، يعني حياتنا دائما نكيف الدين على حياتنا، ما نكيف حياتنا على الدين. يعني اللي يبقى لنا من وقتنا نصلي الظهر بعد ما نخلص من الدوام، أو يبقى لنا كذا، لا يا أخي، أنت كيف نفسك على عبوديتك لله تبارك وتعالى. أنا أقسم بالله الآن والله يطلع على يميني هذا، لو فرض عليكم الدوام أن يكون بعد صلاة الفجر مباشرة ما حد هيعترض. لو قالوا كده، الدولة قالت الدوام هيبدأ بعد صلاة الفجر، صلوا الفجر وعلى طول سياراتكم على العمل، كل يجري عشان يضرب الكرت قبل ما يتأخر خمس دقائق، ويستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة. ولما يأمرك ربك بأن تكون مع الراكعين الساجدين في صلاة الفجر، وهي الصلاة التي من داوم على التخلف عليها فصفة من صفات المنافقين، ترك صلاة الصبح وصلاة العشاء من صفات المنافقين، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، هكذا يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم. فلما نيجي لأمر الله تبارك وتعالى نلتمس الأعذار وكذا وكذا ورانا كذا ورانا، يا أخي أنت عبد هو أولا، وبعد كده أمور الدنيا هذه كلها كيفها على دينه وعلى أوامره، حط جدول كده، احنا عندنا صلاة الظهر كذا وصلاة العصر كذا وصلاة الفجر كذا، أكيف حياتي على أني عبد الله. ما تكيف حياتك أن الدوام كذا لا، كيف حياتك على عبوديته، لأنه هو الذي يبقى لك. وإن فعلت وكيفت حياتك على عبوديته سيزلل الله لك كل صعب، وسييسر الله تبارك وتعالى لك كل عسير. وجرب وستجد النتيجة إن شاء الله تبارك وتعالى. ونكمل في اللقاء القادم إن شاء الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يثبت اليقين في قلوبنا. ونخبركم بأن يوم التاسع إن شاء الله تبارك وتعالى من عرفات، وهو يوم يسن صومه،
وهو وصيامه يكفر الذنوب سنة ماضية وسنة آتية إن شاء الله تبارك وتعالى. سنصوم ونفطر إفطار جماعي في هذا المسجد بمشيئة الله تبارك وتعالى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا وإياكم لما يحب ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.